بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحن في هذه الليلة، ليلة الجمعة، نكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصانا صلى الله عليه وسلم. وكل خير في هذه الدنيا إنما سببه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفنا على الله جل وعلا، ودلنا على الطريق الموصل إلى ربنا جل وعلا، وبلغنا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهد في الله حق جهاده. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس وأرحم الناس، والقلوب تشتاق للقائه صلى الله عليه وسلم، والعيون متلهفة للنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. هو حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فنبدأ من هذه الليلة بإذن الله دروسا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة من أجمل الحديث. وعندما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش معه في تفاصيل حياته، في طفولته، نعيش معه في شبابه، نعيش معه يوم بعثته، نعيش معه في بيته، ندخل معه في خلوته، نعيش معه في دعوته إلى الله جل وعلا، نعيش معه وهو يحزن وهو يبكي وهو يضحك وهو يفرح، نعيش معه في مدينته المنورة وهو يبني مسجده ويربي أصحابه، نعيش معه في غزواته، ندخل بيته نعرف كيف يعاشر أهله، كيف يقوم ليله. في الحقيقة هذا الإخوة من أعظم الأسباب في ترسيخ محبة الله ورسوله في القلوب. ولذلك في الحقيقة دراسة السيرة النبوية هي متعة روحية وحياة عظيمة للقلوب، وبذلك يرسخ الإيمان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال لعمر رضي الله عنه: حتى أكون أحب إليك من نفسك. والسيرة النبوية هي في الحقيقة منهج حياة. السيرة النبوية تشمل كل مجالات الحياة، وتشتمل على ما يحتاج إليه الناس في كل حياتهم. ففي السيرة النبوية نحكي قصة الشاب الأمين قبل بعثته، الشاب المتعفف قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الداعي إلى الله، هو الصابر المخلص، هو المعلم المربي، هو الرئيس الناجح، هو القائد الشجاع، هو الزوج الكريم، هو الأب الحنون، هو المرشد المربي، هو الصديق القريب، هو الجار الصالح، هو العابد الزاهد، هو المحب المشتاق لربه عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وانظر كيف كان الناس يعيشون في جاهلية عمياء، في عبادة الأوثان وأد البنات والزنا والربا والقتل. فلما بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم تحول هذا المجتمع إلى أطهر مجتمع في تاريخ البشرية كلها. ففي الحقيقة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة حية واقعية للإسلام. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي نموذج واقعي للقرآن. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. بل ترى من خلال السيرة النبوية رحمة الله تعالى وحكمته ولطفه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك في الحقيقة الإخوة، دراسة السيرة النبوية من أنفع ما يكون للمسلمين، وهي من أقوى مصادر الإيمان. يقتبس المسلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شعلة عظيمة من الإيمان. ولهذا كان سلفنا رحمهم الله تعالى يحرصون على دراسة السيرة النبوية، ويحرصون على تعليم السيرة أولادهم. يقول زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. ويقول الزهري، وهذا من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، يقول في علم المغازي: علم الدنيا والآخرة. وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تمتاز بأنها دراسة لحياة أعظم بشر في الدنيا، هي قصة أعظم بشر في التاريخ كله. وكم جمع الله فيها من العبر والدروس. وهذه السيرة المباركة هي في الحقيقة أصح قصة في التاريخ وأوضحها. نتعرف من خلالها على تفاصيل حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى مماته صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيلها. وهذا لا يوجد لنبي من الأنبياء. يعني عندما نتعرف على قصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أكثر قصة تكررت في القرآن الكريم، تريد أن تتعرف على طفولة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، تجد أن أمه أرضعته وألقته في اليم وانتقل إلى قصر فرعون والأحداث المشهورة. لا تجد تفصيلا لحياته ومواقف من شبابه ثم بعثته وهكذا. أما في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تجد تفصيلا دقيقا لكل مراحل حياته، في ولادته، في طفولته، في شبابه، في رحلاته، في أحوال بعد نبوته. وفي الحقيقة السيرة النبوية والسنة المباركة فيها تفاصيل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة. كيف كان يصلي؟ حركة حركة. كيف كان يأكل؟ يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، انظر إلى دقة النقل. قيامه، قعوده، كيف كان يستلقي، كيف كان ينام، كيف لباسه، كيف شكله، كيف كان كلامه، كيف كان تعبده، كيف كان يعامل أهله. وهكذا. بل تخيل أن الصحابة رضي الله عنهم عدوا عدد الشعرات البيض البيضاء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وشعره، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. يعني هذه الدرجة، يعني إنسان تنقل كل هذه التفاصيل عنه. والآن كم ألفت من الموسوعات، لا أقول الكتب، الموسوعات في سيرته، في أحواله، حتى في أعضائه. هناك موسوعة فقط في أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، عينه كم ذكرت في الأحاديث، في كل حديث ذكرت في عين النبي صلى الله عليه وسلم، لسانه، كلامه، يده، فخذه، بطنه، صدره، في كل شيء موسوعة. وهكذا، ومع ذلك فهو بشر. يعني ليست هذه السيرة تنقل لنا أساطير وخيالات، لا، هو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، يفرح ويحزن، يتزوج ويطلق ثم راجع، وتكسر رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعيش كما يعيش البشر. لكن يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وجعل الله تعالى الكمال البشري في رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني أقصى كمال في هذا المخلوق الذي فضله الله تعالى حتى على ملائكته، جمع هذا الكمال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة السيرة النبوية متعة روحية وحياة تربوية، وتبدأ أو نبدأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من فضل الله تعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم ورحمته به. فالله تعالى برحمته هو الذي اختار رسولنا صلى الله عليه وسلم منذ الأزل ليجمع فيه الكمال البشري ويجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته. يعني آدم عندما كان طينا قبل أن يصور وملقى على الجدالة، يعني على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله تعالى وجعله خاتم النبيين. ومن رحمة الله تعالى وفضله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن أكرمه بأشرف نسب. وهذا التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم في نسبه ومكانته قبل ولادته، هذا من رحمة الله تعالى بخلقه، لأنه إذا بعث هذا الرسول وهو أشرف الناس نسبا وأكرمهم درجة وفضلا، هذا أدعى لقبول رسالته، فهذا من رحمة الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهذا بإجماع العلماء. ثم بعد ذلك يختلف أهل الأنساب في النسب إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وعبد مناف له 4 أولاد: هاشم الذي هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب، ونوفل، وعبد شمس. ومن يتفرع من هؤلاء فهم من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، كعثمان مثلا يرجع نسبه إلى عبد شمس بن عبد مناف مثلا، وهكذا. وهاشم اسمه عمرو، وكان هو المسؤول عن السقاية، يسقي الحجيج بمكة، وأيضا عن الرثادة. والرثادة طعام يوضع للحجيج على سبيل الضيافة، فكان له شرف في قومه. وسمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه، لأن كلمة هشم يعني كسر الشيء، فأصبح هشيما تذروه الرياح متكسرا. فهاشم كسر الخبز وجعل عليه المرق وأطعم الناس الثريد، فسمي هاشما. وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف، فكان سببا في غنى قريش. وكان يطعم الحجاج: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وخرج هاشم إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة في طريقه تزوج هاشم سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار. ومن هنا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، من سلمى زوجة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سلمى بنت عمرو النجارية كانت عظيمة في قومها، حتى كانت العصمة بيدها، يعني هي التي تطلق الزوج من شرفها. فكانت إذا كرهت الرجل فارقته. فخطبها هاشم، عرفت شرفه ونسبه في قريش، فزوجته نفسها، وتم هذا الزواج وأقام عندها أياما. ثم خرج إلى الشام وقد حملت منه، فمات هاشم بغزة بفلسطين، وولدت امرأته طفلا سمته شيبة. وهذا الشيبة بقي في المدينة، وأوصى هاشم عند وفاته إلى أخيه المطلب، كما قلنا هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس كلهم من أولاد عبد مناف، أوصى أخاه المطلب أن تكون له السقاية والرفادة من بعده، ويعني أن لا يترك ولده يعني غريبا في المدينة. فلما كبر شيبة قبل أن يبلغ، صار يعني فتيا، لكن قبل أن يبلغ رحل إليه المطلب، وأخو هاشم يعني عمه رحل إليه، فلما رآه عرفه مباشرة، لأنه كان يشبه أباه هاشما، ففاضت عيناه وضمه إليه وكساه حلة وأردفه على راحلته حتى يأخذه معه إلى مكة. فقال شيبة لعمه المطلب: لست بمفارق أمي إلا أن تأذن لي. فأبت سلمى أن يأخذ ولدها، فذكر لها أن له شرفا في قومه، أما إذا عاش هنا بعيدا عن أجداده لا يكون له شرف ومكانة، فوافقت في النهاية وأخذه المطلب معه فأردفه معه على بعيره من خلفه. فلما رأت قريش هاشما قد المطلب قد رجع من سفره ومعه طفل صغير وراءه، قالوا هذا المطلب اشترى عبدا، فسمي شيبة عبد المطلب، هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، إذن اسمه شيبة، وهذه قصة تسمية بعبد المطلب. فقال المطلب ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم قدمت به من المدينة، لكن التصقت به هذه الكنية أو هذا اللقب فسمي بعبد المطلب. وهكذا يعني ثم مات المطلب الذي هو عم عبد المطلب لما خرج تاجرا إلى اليمن بمنطقة ردمان، فولي بعده عبد المطلب السقاية والرفادة، وكان له شرف في قومه لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه لأن كان كريما جوادا، حتى عرف بين أهل مكة بشيبة الحمد، كانوا يلقبونه بشيبة الحمد لكثرة حمد الناس إياه، وكان يقال له الفياض لجوده، ويقال له مطعم طير السماء، إن كان ترفع مائدته للطير والوحوش على رؤوس الجبال. وهكذا هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. ثم تأمل كيف رفعه الله تعالى على قومه بهذه القصة العجيبة، وهي قصة زمزم. قبيلة جرهم لما حصل خلاف بمكة وطمرت ماء زمزم بئر زمزم وخرجت من مكة، وظلت زمزم مطمورة ولم يعرف مكانها، ويقول عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت، يعني في المنام، فقال لي احفر طيبة، قلت وما طيبة، ثم ذهب عني، لأن ماء زمزم للطيبين والطيبات. قال فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر برة، لأنها للأبرار، قلت وما برة، قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر المضنونة، قلت وما المضنونة، ثم ذهب عني. والمضنونة قال السهيلي في الروض الأنف على سيرة ابن هشام، قال لأنها ظن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق، وهذا كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، كما عند ابن ماجه، يعني المؤمن يحب أن يشرب من زمزم ويتضلع منها، يعني بحيث أنه يكثر من شربها حتى يتمدد جنبه وأضلاعه من كثرة شربها. فهي مظنونة، يعني ظن بخل بالشيء، فهي مظنونة للمؤمنين ولا يشعر ببركتها غيرهم. يقول ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر زمزم، قلت وما زمزم، قال لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم، ثم حدد له مكانها في الرؤية بكل دقة. وزمزم يعني سميت بذلك لكثرة مائها. فأصبح المطلب وما كان معه من أولاده إلا الحارث أكبر أولاد المطلب، فحفر في نفس المكان الذي حدد له في المنام، وإذا بها تخرج هذه البئر. فجاءت قريش قالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. فقال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. يعني هذه رفعة، الله تعالى أراه في المنام هذه الرؤية. فقالوا له فأنصفنا فإن غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. الآن هذا شرف عظيم أن يكون عبد المطلب هو المسؤول عن بئر زمزم، والتي سيتوافد عليها الحجيج ويشربون. فما رضوا أن يتركوه وزمزم إلا أن يشاركوا فيها. فقال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم وحاكمكم إليه. قالوا كاهنة بني سعد هذيم. قال نعم. وكانت في منطقة أو في منطقة معان من مشارف الشام، فخرجوا إليها. شوف كيف خرجوا إلى كاهنة قرب بلاد الشام فقط ليحتكموا إليها. هذا من عادات أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا أمر خطير جدا. أسف الناس الآن بعضهم يذهب إلى السحرة والمشعوذين ولإضرار زوجته أو زوجها أو أهله أو لإضرار من يضر من الناس، وهذا أمر خطير جدا قد يصل بصاحبه إلى الكفر، لأن ممكن أن يأمره الساحر أن يقرب شيئا لغير الله أو أن يشرك بالله فيقع في الكفر والعياذ بالله، أو إذا ما فعل هذا لا يخرج من الكفر الأصغر الذي يحبط أجر 40 صلاة إذا لم يتب إلى الله تعالى. فالأمر خطير جدا. فإذا ذهبوا إليها، فخرج المطلب خرج مع المطلب 20، مع عبد المطلب 20 رجلا من بني عبد مناف، خرجت قريش 20 رجل من قبائلها، يعني الذين خاصموا عبد المطلب. في الطريق نفد الماء وكادوا أن يهلكوا حتى حفروا قبورهم. ثم قال عبد المطلب إن هذا العجز، قوموا. فركب راحلته ناقته، فأول ما ركبها إذا بعين ماء تتفجر عند ناقة عبد المطلب. فلما رأى الناس أن الله تعالى أنقذهم وفجر الماء عند ناقة عبد المطلب قالوا والله إن إلقاء أو قالوا قالوا نعم قالوا له قد والله قد قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم. فكان لعبد المطلب بهذه القصة شرف عظيم في قومه، مع ما كان له من الشرف أصبح هو المسؤول عن بئر زمزم. في هذه الحادثة شعر عبد المطلب أنه ضعيف، يعني ما كان عنده من الولد إلا الحارث، ما كان له أعوان أمام خصومة قريش له، فنذر لئن آتاه الله 10 من الولد لينحرن أحدهم عند الكعبة، على عادات أهل الجاهلية. ما توقع هذا، وبالفعل رزقه الله تعالى 10 من الولد، الحارث وهو أكبرهم، ثم الزبير، ثم أبو لهب عبد العزة وهو أدرك البعثة وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاداه، تبت يدا أبي لهب وتب، ثم المقوم، ثم ضرار، ثم أبو طالب وهو قد أدرك البعثة وناصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم، ثم جحل ويقال حجل، ثم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شقيق أبي طالب والزبير، يعني من الأب والأم، ثم حمزة، ثم العباس بهذا الترتيب. وحمزة والعباس أسلما رضي الله عنهما. فإذا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركوا البعثة إلا أربعة منهم، اثنان كفرا واثنان أسلما، وأبو لهب عادة وأبو طالب ناصر، وحمزة والعباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه رضي الله عنه. وأما بنات عبد المطلب فهم ست، وهم عمات النبي صلى الله عليه وسلم، صفية وأم حكيم وهي البيضاء، وعاتكة وأميمة وأروى وبرة. وصفية أسلمت وتزوجها الزبير، نعم. وأما أروى فاقتل في إسلامها، وذكر ابن سعد أنها أسلمت، وكذلك عاتكة مختلف فيها. ولما رزق الله تعالى عبد المطلب 10 من الولد، والنذر كان عظيما في الجاهلية قبل الإسلام، فدعا أولاده وأخبرهم بنذره، قالوا له كيف نصنع؟ قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا مثل السهم، ثم يكتب فيه اسمه، ثم أتوني. فكل واحد كتب اسمه، يسوون قرعة. ففعلوا، فدخل عبد المطلب جوف الكعبة وبها صنم هو من أعظم أصنامهم وهو هبل، فقال لصاحب القداح، وهذا من الاستقسام بالأزلام، وهذا من الشرك بالله، وكأن الصنم هذا هو الذي يختار لهم الخير، فقال اضرب على بنية، يعني توضع هذه القداح السهام ويأخذ سهما وينظر من الذي يخرج سهمه. وكان عبد المطلب يقول لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير، كان أحب أولادي إليه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب بالقداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبح ابنه عبد الله، فمنعته قريش ولا سيما إخوانه منعوا. فقال عبد المطلب كيف أصنع بنذري، كانوا يعظمون النذر، كيف أصنع بنذري؟ فأشاروا إليه أيضا أن يذهب إلى عرافة وكاهنة بالحجاز يستأمرها. وصل إليها وشرح لها تفاصيل الحادثة، فقالت كم الدية فيكم؟ قالوا 10 من الإبل. قالت اضربوا القداح يعني القرع على عبد الله وعلى 10 من الإبل، فإن خرجت على عبد الله فزيدوا 10 حتى يرضى ربه، فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فدية عن عبد الله. وبالفعل فعل عبد المطلب هذا، فكان كلما ضربوا القداح خرجت على عبد الله يزادوا 10، تخرج على عبد الله يزيدون 10، وهكذا إلى أن بلغت الإبل 100 من الإبل، ثم ضربوا القداح فخرجت على الإبل. فقالت قريش قد رضي ربك يا عبد المطلب، فقال عبد المطلب لا، حتى أضرب عليها بالقداح 3. شوف كيف يعني عندهم تعظيم لهذا الأمر. ففعل، ففي كل مرة تخرج على الإبل، اطمأن عبد المطلب بذلك، فنحرت هذه الإبل وتركت لا يصد عنها إنسان ولا طير ولا سبع، يعني صدق، لأن هذا نذر ما يأكل منه إلا الفقراء والمساكين وأهل الحاجة والطير والسباع والحيوانات. فلذلك يعني يلقب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن الذبيحين، وإن كان هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن هذه الأحاديث لا أصل لها في السنة كحديث نبوي، لكن يعني هو لقب للنبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى أن يذبح ابنه إسماعيل الله تعالى فداه بذبح عظيم. فهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم أبوه إسماعيل، ثم كذلك أبوه عبد الله فداه الله تعالى بمئة من الإبل، فسمي بابن الذبيحين صلى الله عليه وسلم. وبهذه الحادثة كان لعبد الله شأن عظيم من بين سائر إخوانه، أنه يعني فداه الله تعالى بمئة من الإبل، فارتفع يعني أمر عبد الله ابن عبد المطلب. ثم حصلت حادثة عظيمة في مكة، وهي حادثة الفيل. أيضا هذه الحادثة في الحقيقة في حقيقتها فيها تعظيم لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في عام الفيل، وستأتي هذه الحادثة معنا إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة نسيت أن أذكر يعني ما يتعلق بالكتب في السيرة النبوية، الكتب كثيرة. طبعا أجل هذه الكتب وعظمها سيرة ابن هشام، هو المصدر الأساسي في السيرة النبوية، وألف من بعد العلماء كتبا كثيرة في السيرة. ومن الكتب الجميلة المعاصرة التي جمعت بين الجمع لأحداث السيرة مع تحقيقها مع الفوائد التي فيها والعبر، كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، دراسة محققة للسيرة النبوية، تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي، هذا أخونا من دولة الكويت حفظه الله ورعاه جزاه الله خير، يعني ألف هذا الكتاب في 4 مجلدات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن طبعا ما نستطيع أن نمر في هذه الدروس على كل هذه يعني الصفحات من الكتاب، لكن يعني في الغالب نقتطف منها يعني مقتطفات من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يناسب يعني المقام بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وسبحان الله، يعني عندما تعرف هذا التاريخ لأجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعرف كيف عناية الله بنبيه حقا، يعني منذ الأزل من يعني أجداده وآبائه، وهذا كله من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وإعلاء مكانته ورعايته. ثم كما قلنا هذا من رحمة الله بخلقه، لأنه إذا دعاهم هذا النبي الذي يعرفون أصله وفضله وكرامته، هذا يكون أدعى للقبول. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، نسأله تعالى أن يرزقنا مرافقته في الجنة وشفاعته يوم القيامة، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.